إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وها نحن من جديد أن نلتقي سوية لنسلط الضوء على قضية أخرى من قضايا المجتمع العراقي، وما يسمى حاليا بالإرهاب الدوائي نتيجة غياب السيطرة النوعية. من أهم معطيات المرحلة الحالية هو استمرار لما يسمى بالإرهاب الدوائي، حيث أن الأدوية تتدفق إلى البلد دون خضوعها إلى نظام التفتيش والسيطرة النوعية، بل أن أغلب المستوردين من التجار هم أميون لا يعون شيئا من عملية استيراد الأدوية سوى ما يجنوه منها من أرباح. لذلك فإن المواطن هو ضحية هذا الإرهاب، فهو يعتقد أن ذهابه إلى الطبيب سيشفيه من مرضه، لكن الأمر يأتي بالضرر من خلال استعماله أدوية غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، وبالتالي قد يتعرض إلى مضاعفات أخرى تصل إلى حد الموت. وينطبق عليه المثل القائل كما يرده في التقرير مراسلنا في الحلة على رزاق: يم حسين رحتي بوحدة صرتي باثنين. أعزائي، العديد من المتخصصين في مجال صناعة الأدوية أجمعوا أن الأدوية المتداولة في الصيدليات المحلية تهدد بكارثة إنسانية. أسباب عديدة تقف وراء فوضى دخول الأدوية إلى العراق: المستورد الأمي، غياب السيطرة النوعية، أو الشركات المصنعة للدواء، وغالبا ما تكون شركة تسعى إلى الربح دون الاهتمام بصحة الناس. برنامج أجيال يسلط الضوء اليوم على هذا الموضوع من خلال استطلاعه لآراء مختصين في جامعة بابل وأصحاب مصانع للدواء لتشخيص تلك العلة ومحاولة إيجاد الحل.
ضمان الجودة لازم يكون معروف للمتخصصين بالنسبة لرجال العلم، بالنسبة للأساتذة، بالنسبة للأطباء، بالنسبة للصيادلة، حتى يقدرون مثلا الصيدلي إذا ما عنده فكرة عن ضمان الجودة شلون يمارس مهنته، شلون يقدر يشتغل. يعني أبو مصنع الدوائي ضمان الجودة المفروض هو الخبير يكون به. فهذا الموضوع ضمان الأدوية من المواضيع المهمة جدا بصناعة الأدوية، ومهمة حتى في مجال الصحة أيضا المفروض يقعدهم معلومات وثقافة يعني عن ضمان الجودة.
طيب دكتور، باعتبارك صاحب معمل للأدوية وصاحب مصنع للأدوية، كيف تقيم تدفق الأدوية للسوق العراقية؟
والله كارثة لم تحدث في أسوأ بلدان العالم. ماكو حدود مفتوحة وياهو اللي يجي ما يقرأ ويكتب يروح يجيب ويذب هنا، هذه كارثة كبيرة. المفروض يكون حل عاجل واستنفاري لهالكارثة، لأن هذه الأدوية بالتأكيد ما مطابقة ومردودها عكسي وتحوي تؤدي إلى أضرار كبيرة بالنسبة للمرضى.
دكتور، هل سجلتم حالات إصابات معينة من خلال تدفق الأدوية؟
أنا الموقع مالي عندي معمل أهلي، لو كنت أعمل في مجال صحي وأقدر أجمع إحصائيات لكان تطلع هواي حالات.
طيب أين دور الرقابة الصحية في هذا الموضوع؟
دور الرقابة الصحية يعني هم المفروض يعني وزارة الصحة المفروض يكون لها دور بمنع، ووزارة الصحة مو بوحدها، وزارة الصحة بوحدها ما تقدر، لازم تتعاون ياها وزارة الداخلية حتى تسد لها الحدود، لأن بصراحة هذا الدول شلون يدخل هاي 5 سنين لا إجازة عنده ولا هذا، معناته ده يدخل شكله. فوزارة الصحة بوحدها إيد وحدة ما تصفق، لازم تساعدها وزارة الداخلية، تساعدها وزارة التعليم العالي من خلال عقد الندوات، تساعدها الجهات المنظمات غير الحكومية، لازم يسرعونه. أما أن نذب اللوم على وزارة الصحة فخطأ هذا.
بعض الأدوية أسعارها رخيصة جدا، كيف تفسر هذا الموضوع؟
لأنها رديئة جدا، باختصار لأنها رديئة جدا.
المناشئ، هل يعني سمعتم عنها مسبقا، مناشئ الأدوية الآن المتداولة؟
والله مناشئ ما أنزل الله بمفصان، واحد يقول اصنعوها بالباخرة بالبحار، واحد مدروه يعني هذا نسمع. فهاي يسأل عنها اللي هذول القاعد يوردون الأدوية بشكل غير رسمي، هم المفروض يسألون منين جابها.
نعم. طيب هناك كارتلات لظاهر يعني لتوريد الأدوية، وبالتأكيد هي مردودات اقتصادية عالية، كيف تنظر لهذا الأمر؟
والله هو المردود الاقتصادي غير مشروع هذا، يعني هو مو شغلته وديش غير ودي يأذي الناس. هل هذا شيء مشروع؟ فالمفروض يعني على الأقل يخاف من الله، وإذا مخافة الله هذا المفروض أكو ردع رسمي له.
نعم سمعنا عن تجار لا يقرأ ولا يكتب ويورد الأدوية.
نعم أكو ودي يأذونه، يعني أنا بالمعمل ما أقدر أبيع لأنه ما حد يشتري دواية، ما أقدر أنافسه.
الدكتور نبيل الأعرجي رئيس جامعة بابل أكد على عدم وجود ضوابط لتوريد الأدوية وتوزيعها على الصيدليات، واصفا استيراد الأدوية من قبل تجار أميين بالكارثة.
أن الكل يعرف أهمية الدواء وما له من أثر مباشر على حياة المواطن، والوقت الحاضر الآن يعج بشركات عديدة للدواء ومصادر لصنع الدواء داخل القطر. أيضا هناك عدم وجود ضوابط في التعامل مع الأدوية سواء في توريدها أو في بيعها في الصيدليات، وكذلك وضع الضوابط للصيدليات في كيفية التعامل مع دواء دون دواء آخر بما يخدم حياة المواطن وصحته.
دكتور، هناك تجار لا يقرأ ولا يكتب ولا يفقه شيئا من التجارة، وبدأ يستخدم توريد الدواء وتجارة الدواء كمصدر للرزق ليس إلا، كيف تنظرون لهذا الموضوع؟
طبعا هذه جريمة بحق الإنسانية معروفة، لابد من وقوف وقفة جادة الحقيقة في عملية التوريد ووضع ضوابط صارمة، لأنها مثل ما أسلفت أنها تمس حياة المواطن وقد الدواء قتله يعني، وبالإضافة إلى التكاليف الباهظة لهذه الأدوية اللي شجعت التجار الآن يجيبوها.
طيب أنتم كجامعة بابل تبنيتم موضوع جودة شاملة، هل تعاملتم مع هذا الموضوع؟
الحقيقة احنا موضوع إدارة الجودة في جامعة بابل تضم كافة مرافق الجامعة، وهنالك أعمال كثيرة جامعة المجتمع في موضوع إدارة الجودة، وقد أقام جامعة بابل العديد من الدورات والندوات التثقيفية مع المجتمع.
الدكتورة أشواق شويلية أخصائية نسائية أشارت إلى أن اختلاف مناشئ الأدوية وعدم خضوعها للسيطرة النوعية جعل من الأطباء يعتمدون على استخدام المريض في معرفة فاعلية الدواء.
في الحقيقة الأدوية الآن في يعني متوفرة حاليا من مصادر مختلفة جدا وتختلف يعني نوعياتها، تقييمنا لها بالحقيقة من خلال يعني مفعولها اللي بين بالنسبة للمريض، مثل ما نقول من خلال تجربة يعني قيمها، لأنه بالحقيقة ما أكو يعني معامل أو تقيس للجودة حاليا، فنعتمد على تجربتنا ومدى مفعولها ومدى استفادة المريض من عدها.
طيب دكتورة، ألا تعتقدين أن يعني جعل المريض كحقل تجارب الأدوية مضر بصحته؟ يعني هناك ضحايا قد يقعون لهذا الموضوع؟
بدون شك يفترض أن يكون هناك يعني مقياس للسيطرة النوعية، وإحنا هذا اللي نطمح له أن الوزارة تبدي تحصل أدوية قبل دخولها إلى العراق حتى نقدر نستعملها بحرية.
وأكد الدكتور منعم الشوك أستاذ في كلية الطب جامعة بابل على أن ما يجري في سوق الأدوية العراقي هو إرهاب دوائي، مبينا أن الأدوية ذات المناشئ المعروفة تمر بمراحل تجريبية عدة قبل إعطائها للمريض.
احنا معرفة الدواء يتم عن بعض الامور التجريبية اللي نقوم بها كأطباء. احنا الدواء اللي موجود في الاسواق هو مر بخطوات تجريبية سابقة، مثل مرحلة اولى وثانية وثالثة والمرحلة الرابعة بعد صرفة. احنا نلاحظه من خلال متابعة المريض، مدى استجابة المريض، مدى حصول التأثيرات الجانبية، مدى التداخلات بين الادوية الاخرى. فاذا دواء يحقق كل هذه المأخوذات او كل هذه الامور العلمية ادى نتائج جيدة في استعماله للمريض، مثل كمضاد حيوي اللحظة يعالج كثير من التهابات الجرثومية، فهذا هو التحقيق الأساسي. يعني إحنا كأطباء نتابع استجابة المريض للدواء ومدى تأثير الدواء والتأثيرات المستقبلية على هذه الأدوية، فهو من يدخل الأسواق دواء سليم، لكن بعض الأمور مثل سلامة الدواء، تأثيراته، فعاليته، مدى تأثيرات الجانبية الأخرى، هاي اللحظة إحنا كأطباء ونتابع المريض.
إذن كيف تقيمون هذه الانسيابية الغير خاضعة للرقابة الدوائية؟
أنا أتمنى تحسين نظام التقييس والسيطرة النوعية على الأدوية. حاليا تدخل أدوية كلها ما خاضعة للتقييس والسيطرة النووية. نتمنى حتى أدويتنا تخضع لنظام الآيزو، يعني علبة الدواء يجب أن يكون عليها نقطة آيزو، هذا عدة رقم آيزو ومثبت هذا الآيزو حتى الدواء ينتج. أنا لاحظت مع الأسف رحت أحد مؤتمرات في سوريا، سألت أحد الأطباء كيف الأدويتكم، يعني أدويتكم مشلونها عندكم في سوريا حتى تستعملونها، قال لي هاي أدويتكم مو أدويتنا. فتألمت لأن أكو تجار يأخذون الأدوية من العراق ويبعثوها لسوريا لتحصيل العملة، فتألمت قلت له يعني مثلا سألت عن دواء اسمه انترفيرون نستعمله في علاج حالات السرطان وعلاج التهاب الكبد، فقال لي هاي ادويتكم تجينا. فهذا الالم. فنتمنى انه الدوله ووزاره الصحه والمعنيين بشؤون الادويه ان يكون عندهم هالدافع والواعز على مراقبه الدواء، لانه يجب ان نراقب الدواء كمراقبه المخدرات وكمراقبه السرقات وكمراقبه الارهاب، لان نقدر نسميه ارهاب دوائي.
دكتور، هل تم تشخيص يعني انواع من الادويه هي غير صالحه للاستعمال؟
والله يعني احنا لان الدواء اللي نستعمله نوصفه للمريض، يعني مثلا ما أريد أجيب مثال للأدوية، بس لاحظنا الأدوية التجارية معظمها لا تعمل، يعني أدوية عليها علامات تجارية ما نعرف مصدرها، في حين مثلا أكو نفرض أدوية شركة روش أو ما أريد أنا أسوي دعاء شركات عالمية، لاحظها الاسم مالتها يكفي لاستعمال. فإحنا نريد أدويتنا ومصانعنا اللي تنتج الدواء العراقية تحمل صفة الآيزو، يعني تأخذ رقم آيزو وتأخذ فعالية مثل ما كان سابقا. هذا
يجب على الدولة أن تتبنى مشروع السيطرة النوعية على الأدوية الداخل العراق، وأن تجار أميين يقومون باستيراد الأدوية المنتهية صلاحيتها. هذا ما أكده الدكتور صباح نعمة ثامر اختصاص سموم وأدوية.
الحفاظ على النوعية العالية والسيطرة على النوعية اللي هي احنا نفتقدها بالعراق لمدة طويلة كلش، انه لازم تتبنى الدولة مشروع السيطرة على نوعية الدول وتهيئ مستلزمات هاي السيطرة، لانه احنا حاليا يعني حقيقة العالم كان كله يعرف عندنا سيطرة نوعية عالية كلش. لذلك كانت تجينا في فترة الستينات والسبعينات وبناية الثمانينات كانت تجينا ادوية بنوعيات عالية من شركات متقدمة جدا، باعتبار انه كانوا يتوقعون احنا عندنا سيطرة نوعية، وفعلا كانت الصيدلة النوعية لما كانوا الرجال المناسبين يقودون العملية. وراء الحرب العراقية الإيرانية بدأت العالمين يعرفون أنه إحنا ماكو عندنا هيك شيء، ولا أكو عندنا هيك ستاندرد، ولا أكو عندنا هيك ناس مؤهلين، ولا أكو عندنا أجهزة ومعدات اللي تهيئنا لهذا. لذلك بدأنا نخترق إلى أن وصلنا للحضيض في نهاية سقوط النظام. هسه حاليا علينا إحنا ما دام في متناولنا صار الإنترنت، في متناولنا صارت المصادر العلمية، في متناولنا الكادر العلمي اللي كان ممزق، ونبدي بناء سيطرة نوعية عراقية متميزة قد تكون من ضمن الستاندرد العالمي أو قد يكون ستاندرد مالتنا إحنا. أنا حاليا حقيقة الآيزو ما أحبه، أنا أحب الستاندرد مالت العراقي، مو كل الستاندرد العالمي هو فيت وياي ولا يتناسب وياي. أنا أريد نظام الجودة العراقي. ليش؟ لأنه قضية أمنية أيضا. يعني أنا إذا أقول أشتغل بنظام الجودة العالمية في كل مناحي حياتي، في كل صناعتي، معناها أنا كاشف كل صناعتي قدام العالمين، صح لو لا؟ في حين أنا لو أخذ الستاندرد مالتي زين، أنا ما مجبر أعرض النتاج مالتي ولا بحوث مالتي. يعني ما دكتور نبيل يريد يسوي جامعة بابل ضمن الستاندرد العالمي، بس معناها أنت راح تحدد. المصريين عانوا من هذا، سدي عانون من هذا الستاندرد، مع العلم هم كانوا الدولة الأولى العربية السباقة، لأنه دا يقول أنه جميع البحوث مالتنا السرية والعلنية هي أيضا لازم توثق. حاليا أنا قدمت مشروعين لمجلس المحافظة على سيطرة النوعية، إذا أنا أسوي للفرات الأوسط، إحنا ما مجبورين نصير سيطرة نوعية ونخلي اللود كلش الزخم كلش على مكان واحد، قد يكون ذاك المكان ما متوفر به الكادر العلمي اللي متوفر به مثلا بالحلة وكربلة والنجف والديوانية والكويت.
طيب دكتور، كيف تنظرون إلى الانسيابية الدواء يعني الفوضوية في الأسواق العراقية؟
في غياب الدولة كل شيء يصير، في غياب السيطرة النوعية كل شيء يصير، في غياب الهيكلية المؤسساتية اللي يمر بها الدول حتى ينصرف زين، في غياب الأكاديمية كمادي عراق كلنا نتذكرك، وحتى أنت حاليا من تريد تستورد الدول كل ما هناك إذا قدرت تمشي عن طريق الحدود مشى وطبل الأدك، صح ولا لا؟ مو شرط، إحنا مش شرطين بالسيطرة النوعية، أنه كل آيتم يعني كل نموذج وكل يعني مجموعة دوائية منتجة نحن صح لها الباتش، هذا لازم يفحص يلا يدخل.
طيب دكتور، حضرتك كمتخصص في مجال الصيدلي، هل هناك نسب معينة للدواء اللي خاضع فعلا للسيطرة النوعية؟
والله ما أعتقد يتجاوز 25%، أما الباقي فممكن أنه يفض عن طرق مختلفة. وأكبر الشيء اللي صار عندنا المستحضرات اللي صارت مشكلة محافظة بابل قبل فترة.
دكتور، يعني سمعنا من بعض الأطباء يقولون أن المريض هو مختبر لفحص الدواء،
هذا كارثة. الإنسان هو أعلى قيمة بالوجود، أما أنا أسوي حيوان مختبري فهذا كارثة.
هل هناك في الأفق علامات مضيئة في هذا المجال؟
إن شاء الله إن شاء الله إحنا داخلين رجلنا على طريقة صحيحة، أكيد نوصل للطريقة الصحيحة إذا بدينا نلملم الكوادر مالتنا وبدينا نشتغل ببرمجية ومنهجية لإعداد السيطرة النوعية، إحنا ما راح نخترق.
سمعنا عن تجار أميين يستوردون الدواء،
وما أكثرهم، معظمهم اللي قاعد يصيرون هو هذا الموضوع. والمشكلة أي واحد طالع لي برا يروح على أي معمل من دول المحيطة أجنبية ولا عربية يتفق وياه يقول له ذن الإكسباير مالتك بدل ما تتلفن غير للتاريخ مالته وخليه ينزل للعراق، وهذا اللي قاعد يصير. دكتور صباح نعمة ثامر اختصاصي سموم وأدوية.
ربما يكون التساؤل هنا، هل إن المواطن يعلم أن ما يأخذه من أدوية من أجل شفائه من المرض يكون مدعاة للإصابة بأمراض أخرى؟ على رزاق إذاعة العراق الحر لبرنامج أجيال الحلة.
الإرهاب الدوائي وغياب السيطرة النوعية كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا وتحية لمستمعينا من مراسلنا في بابل علاء الرزاق، ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.